أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم الكلام في الحسن والقبح العقليين، وقلنا أن في المسألة خلاف بين المسلمين، حيث أن الأشاعرة قالوا أن الحسن والقبح شرعيان، فما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. أما العدلية فقد قالوا أن ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، فأصبح هنا خلاف بين المدرستين، مدرسة الأشاعرة ومدرسة العدلية في هذه المسألة. وأعطينا الرأي الصحيح والانتخاب السديد أن قول العدلية هو الحق في ذلك، والحق أحق أن يتبع. وصل بنا المقام لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا، هذا ما توقفنا عليه في الدرس الماضي. هكذا بلي الدليل الثالث في الرد على رأي الأشاعرة، اكتبوه. هذا ما بينه المصنف والشارح، حيث أنهما قالا رحمة الله عليهما لو انتفيا عقلا، يعني الحسن والقبح لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا. بيان ذلك، بيان ذلك إن الأحكام الشرعية الإلهية، أن الأحكام الشرعية الإلهية المنزل من قبل الله تبارك وتعالى، هل هي صادقة؟ هل هي صادقة أم ليس بصادقة؟ واضح السؤال. عندنا أحكام شرعية، هاي الأحكام الشرعية من قبل الله تبارك وتعالى، هل هي صادقة أم ليس بصادقة؟ لسان الفطرة ماذا يقول؟ تبعا لمن؟ تبعا للنصوص القرآنية، ومن أصدق من الله قيلا. يعني شيء يتوقف على شيء، أم أن الرسل قالوا أن الشرائع صادقة وأكملها وأتمها هي شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، هكذا. فواضح. فإذن الشريعة صادقة كاملة تامة، اليوم أكملت لكم دينكم، واضح. زين، من الذي قال أن الشريعة حسنة والتمسك بها حسن وعدم التمسك بها قبيح؟ إن قلتم الشريعة قلنا هذا دور، وإن قلتم العقل إذن مرجع الحسن والعقل القبح لمن؟ إلى العقل. فإذن بذلك الرد على الأشاعرة، أعيد لعل البعض لم يفهمها. الشريعة في كل زمان، من الذي قال أنها حسنة اتباعها وتركها قبيح؟ شيخ عمار انتبهوا، يعني عوف التسجيل، فقضية مهمة جدا هاي تفيدكم. فإن قلتم الشريعة نفسها هي التي حسنت نفسها فهذا دور في المقام، توقف حسنها على من؟ على حسنها، أو توقف حسنها على قولها، والدور باطل إن كان مضمرا أو صريحا، وهذا ما تقدم في الفصل الأول. وإن قلتم العقل ثبت مطلوبنا، حيث أن حسن الشريعة وصدق الشريعة بأنها حسن واتباعها بأنه حسن وترك اتباع الشريعة قبيح، مرجعها لمن؟ للعقل، فثبت المطلوب. ولذلك لو انتفيا، قال المصنف والشارح، لو انتفيا الحسن والقبح عقلا لانتفيا شرعا، حيث أننا لا نستطيع أن نميز حسن الشيء من خلال الشيء نفسه. واضح؟ واضح لو مو واضح؟ كلش واضح. كتبتوها لو أعيد لكم؟ ما كتبتوها؟ هكذا قال المصنف وقال الشارح، لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا، وقلنا بيان ذلك. زين، وقلنا بيان ذلك، حيث أن الشريعة اتباع الشريعة، اتباع الشريعة شبي حسن، وخلافها، خلاف الشريعة قبيح. من الذي قال في ذلك؟ إن قلتم لسان الشريعة فكيف نتمسك بحسن الشيء بلسان الشيء نفسه؟ هذا دور واضح. وإن قلتم العقل هو الذي أرشدنا بحسن الاتباع، قلنا العقل هو التام، فثبت المطلوب، فثبت قول العدلية بأنه الصحيح. وضحت إن شاء الله؟ هكذا اكتملت الردود على المسلك الأشعري. فالنتيجة في ذلك أن الحسن هو ما حسنه العقل، والقبح هو ما قبحه العقل، حيث قلنا أنه في الدليل، والدليل هذا المتقدم هو أتم الأدلة تقريبا، لأنه الشرائع بما هي شريعة، أنتم تتمسكون أيها الأشاعرة بالشريعة، ما حسنته الشريعة شنو؟ فهو حسن، وما قبحته فهو قبيح. نقول هي نفسها الشريعة اللي تستدلون بها، حسنة لو قبيحة؟ بس يقول حسنة. نقول لهم من الذي قال؟ إذا قالوا الشريعة نقول لهم شنو؟ هو دور. إن قلتم شنو؟ العقل، فثبت مطلوبنا، وهو أن العقل هو الذي يحسن الحسن ويقبح القبيح. هذا حفظوه إن شاء الله، حفظته ما في مشكلة. واضح؟ الآن نطبق العبارة حتى ننتقل إلى مطلب جديد إن شاء الله تعالى. قال المصنف أعلى الله مقامه في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول، العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن، كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. هنا جمعنا المصنف، احنا اعطينا معاني من معاني الحسن والقبح في الدرس الماضي، اعطينا معانيها كذا، المصنف جمعهم، قلنا انه منشئ الحسن والقبح، القبح عفوا، شنو؟ اما ان يكون علة تامة، واما ان يختلف ويتخلف، واما من وجوه كضرب الطفل، او شنو، مدح الصديق او مدح السيد في مكان القتل فرضا والضرر، فتنتقل. أما العدل يبقى عدل، هو مطلقا علة تامة في ذاته، والظلم علة تامة في ذاته. شنو اللي ما حاضر البارحة خير راجع لهذا الدرس، الدرس مفيد البارحة جدا، ودرسنا هذا اليوم يعتمد على الدرس مال البارحة. قال الأول، العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن، كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح، كالظلم والكذب الضار. ليش خصص الضار؟ لأن هنالك كذب بعض الفقهاء أشاروا المن إلى أنه يكون نافع. أو أنا أكذب أنه هذا شنو اللي لزمتوا أنتم، هذا سني بكري عمري، هذا رفع راية البكريين، شنو أنتم جاي تضرون كذا. هو هاشمي علوي لطام مشاي طبار، فأنا شنو هنا الكذب؟ هو مخالف الكذب، مخالف للواقع. فأنا بما أنه شنو خالفت الواقع، لكن هذا خلاف الواقع شبيه فيه منفعة إنقاذ النفس المحترمة. ولذلك قال وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. إذا كان كذب ضار عليكم السلام فهذا شيء يكون قبيح. ولهذا حكم بها من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند. إيه اليونانيين زين. ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا كما تقدم بيان ذلك، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، لأنه الشارع أولا حسن الشريعة وهذا واضح. وحسن الشريعة من الذي يميز حسنها وحسن الاتباع إليها؟ نقول العقل، حيث أنه يلزم الدور في ذلك. أقول لما فرغ ياه القائل الشارح على الله مقام، لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري، هذا تعريفه اصطلاحا، هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح. عندكم واو هنا بعد اي هنا ما عد، المهم والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه، أو قدم هو البحث فيه بالي. واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، هذا الفعل. والثاني كحركة الساهي والنائم، يمشي وما يدب روحه. هسه هذا اللي يمشي وما يدب روحه وكتل نفس محترمة، يعني شرعا أمام الله سبحانه وتعالى شبيه محاسن. ها محاسب هذا مثل الذي يتلبس فيه الجني، مو هيك يعبر عنه العلامة الحلي، الذي يتلبس فيه الجني ويحرق القرآن أو يقتل نفسا أو شنو يحرق بيتا، هذا شنو هذا باختياره لو مو باختياره؟
بعد ما باختياره
اي مشكلة.
قال
والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، والأول هو القبيح والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه. طبعا هاي كلها لوفات الشارح جزاه الله خير بينها على مود شنو، على مود العقل يروح ويرد يروح ويرد ما يظل شنو ساكن. وإلا ما قدمناه يكفي في رد من في رد الأشاعرة من دعوتهم بأن القبح وما قبح الشارع والحسن وما حسن الشارع زين. إما يتساوى فعله وتركه وهو المباح، أو لا يتساوى وإن ترجح تركه فهو المكروه، فإن ترجح فعله فعله فإما مع المنع من تركه وهو الواجب. يعني هاي الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة أو المندوب إلى آخره. يقول إذا تقرر هذا أيها السامع فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاث معاني. الأول كون الشيء صفة كمال، صفة كمال كقولنا العلم حسن والجهل، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح، طبعا ذاتيان. الثاني كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات، أو منافي له كالآلام. هذا متقدم بعد تطبيق العبارة شنها الزايدة، يعني يقول من العقلاء من في ساحة العقلاء يطرد العبث، وهذا أنا أشوفه شنو من العبث اللفظي وسرقة وقت الآخرين. أنا أشوفه بالنسبة إلي إنه أنا سأكرر لك على مش شنو ينتهي وقتي وأروح لأهلي، هاي مشكلة. أما إذا فهمتوها بما هو هو فلا داعي علما للتكرار اللفظي. إذا تحبون أنتم مسألة إنه تطبقون العبارة تطبيق نطبق، هاي بيناها البارحة. أولا إما علة تامة في ذاته كالعدل والظلم، وإما كون الشيء ملائما للطبع الإنساني كالمستلذات، أو منافيا كالآلام. فالآلام قبيحة والمستلذات حسنة أو كون الحسن ما يستحق على فعله شنو؟
المدح
عاجلا والثواب آجلا والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. قلنا هذا تعريف من الحلبي وردينا البارحة قلنا بشريطة شيء العلم والاختيار حيث أنه من فعل القبيح ليس باختياره شنو؟ لا يذم على فعله
مطلقا لا يذم
أحسنت إما أن يكون مكرها أو جاهلا فكلاهما شوي لا يذم ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين وإما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه فقالت الأشاعرة ليس بالعقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى حيث أنهم نفوا سلطنة العقل على تحديد الحسن وتحديد القبيح وإنما جعل الشرع هو الحاكم بل الشرع فيما حسنه هو الحسن وما قبحه فهو القبيح وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك فالحسن حسن فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع بذلك أو لم يحكم ونبه على ذلك بوجوه احنا ذكرناها كذلك قال الأول إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع لأن هنالك صدق ضار قلنا إنه شنو مدح إنسان في موقع يضر به والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك وقبح بعضه أو بعض وقبح بعض كالكذب الضار أكو كذب نافع أكذب على واحد حتى شنو أنقذ من يده هذا الإنسان والظلم والإساءة غير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان يعني في فطرة الإنسان فإن إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار فماذا يختار قال واستوى الأمران بالنسبة إليه وهو عاقل ماذا يختار ليش قلنا هو عاقل شوف إذن مرجع الطرفان علما للعقل مو للشرع قال فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق مع تساوي القيمة وهو الدينار الثاني لو كان مدرك الحسن والقبح والشرع لا غير لزم أن لا يتحققا الحسن والقبح بدونه بدون الشرع واللازم باطل فالملزوم شبه مثله في البطلان أما بيان اللزوم في البطلان فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة وأما بيان بطلان اللازم فلأن ما لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة هذا الملحد هذا الذي ينفي الشرع هذا الذي لا يعتقد بشريعتك وقوانين الشريعة هذا بمن يحسن الحسن وبمن يقبح القبيح فإن قلت بالشريعة هو لا يؤمن به بها فلا بد أن يكون هنالك مصدر التمييز بين الحسن والقبيح فلا يكون ذلك إلا العقيل واضح وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعضه من غير توقف في ذلك فلو كان مما يعلم بالشرع أو يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء الملاحدة وحكماء الهند واضح إن شاء الله ما في مشكلة ثم قالوا الثالث في أن الحسن والقبح عقليان أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان كيف؟ قال واللازم باطل اتفاقا فكذلك الملزوم اتفاقا باطل وبيان الملازمة في بطلانه قال بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع إذ العقل لم يحكم بقبحه يعني الشارع لو كذبه من الذي قال أنه هذا كأشن؟ إذا الشارع والعياذ بالله شبيه كذب علينا وقال أنه هنالك جنة وهنالك نار وبعدين صار لا جنة ولا نار إذا ماكو جنة وماكو نار والشارع كذب علينا صار من الذي يميز هذا الكذب قبيح أحسنتم فلو انتبه يا عقلان لانتبه يا شرعا وبينت أنا فيه مثال حتى حسن الاتباع في الشريعة أنا أتبع الشريعة حسنة لو قبيحة
حسنة. من الذي قال؟ أحسنتم. ما يصير الشرع لأنه يتوقف ويكون دور زين بالاتفاق قبح الكذب. حين هذا من الشارع إذا العقل لم يحكم بقبحه وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. واضح إن شاء الله. فإذا هذا بيان واضح إن شاء الله في مسألة الحسن والقبح والرد على مسلك الأشاعرة. المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله في قبال الاختيار. شنو الإجبار؟ شوف واحد قال إجبار، في قبال الاختيار بعد شنو الاضطراب، في قبال شنو التفويض. يعني إذا اختلفت، وبما أنه اختلفت إحنا لازم نخلينا في بحث خاص، ما نخلي بس واحد يقول شنو اختيار، واحد تفويض، واحد اجبار، واحد اضطرار، واحد اكراه. لا بد من وضع بحث استقلالي في هذه المسألة. وفي المسألة ثلاثة آراء. هو إن شاء الله أنا تابع رجع نفس الشيء مو استقلالي. زين، في مسألة أن الإنسان مخير في أفعاله، لو مجبر في أفعاله، لو أنه شنو أمر بين أمرين كما قال صادق العترة المحمدية، لا جبر ولا تفويض بل هو أمر بين أمرين. هذه دعوة من الصادق عليه السلام، ونحن أتباع الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله بالقول والفعل. أنا ناصر لمن ناصركم وحرب لمن حاربكم، مو هيك إن شاء الله نقرأ في زيارة عاشوراء، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، نحن أتباعكم إن شاء الله في القول والفعل. إحنا هسه إن شاء الله بما أننا اجتمعنا لابد أن نظهر الحقيقة، هل قول المعتزلة بالتفويض صحيح؟ هل قول الأشاعرة بالجبر صحيح؟ أم قول من ادعاه وهو الإمام الصادق عليه السلام صحيح؟ وما هو الدليل في ذلك؟ إن شاء الله نتوقف الآن شنو؟ حول رأي المعتزلة والرد عليهم، ثم نتوقف على رأي المجبرة وهم الأشاعرة، ثم الرد عليهم، ثم نبين قول الإمام الصادق عليه السلام ونستعرضه، ثم نبين الدلائل الواضحات على قول الإمام الصادق عليه السلام والدعوة الصادقية. واضح إن شاء الله. في المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو رأي المعتزلة الملعونة بلسان الصادق عليه السلام، راح يجي وهو التفويض الاستقلالي. متأكد ما سامعين بالتفويض الاستقلالي؟ سامعين بمن بالتفويض؟ مو التفويض الاستقلالي عندنا تفويض، نقرب التفويض لكن مو استقلال التبعي اللي الله سبحانه وتعالى فوض جميع الكائنات بالولاية التكوينية لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لكن لو رفع الله يد القدرة من محمد صلى الله عليه وآله لما كان هناك تفويض لمحمد وآل محمد، ما كان. لذلك نقول أن التفويض المعتزلي مخالف للتفويض العرفاني بلسان العرفاء. التفويض الاستقلالي قالت به المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، وبيان ذلك التفويض أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق، أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق فوض إليهم أمره وتكفلوا بأمرهم مطلقا. بلي، فتكفلوا بأمرهم كذلك. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شنو رفع يده بعد خلقه الخلق، فما فعلوه فهو منهم لا منه. هذا التفويض الاستقلالي. لكن لعل إنسان يسأل ويقول ما معنى التفويض؟ شو ما عرفت إن التفويض؟ التفويض لغة والتفويض اصطلاحا، حتى يبين عندنا المطلب بصورة جيدة، بصورة مرآة مسقولة. أما التفويض لغة أي صيره إليه وجعله الحاكم فيه، صيره إليه وجعله الحاكم فيه، لسان العرب مادة فوض تجدونه بالكتاب. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، وهذا ما بيناه أن الله تبارك وتعالى اصطلاحا، أن الله تبارك وتعالى فوض لعباده الأفعال وتركهم لحالهم يعملون ويفعلون على وجه الاستقلال، تركهم لحالهم يفعلون ويعملون على وجه الاستقلال، الاستقلال التام، دون أن يكون له تعالى سلطان على أفعالهم. يعني أفعالي الآن رفعت الكتابة، الله سبحانه وتعالى شنو؟ لم يكن له سلطان علي، تركت الكتاب كذلك. هذا معنى التفويض الاستقلالي، بمعنى أن الله فوض لخلقه أفعالهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. هذا ما قالت به المدرسة الأشعرية، المدرسة الاحتزالية، التفويض الاستقلالي. المدرسة الاحتزالية، هذا التفويض من؟ تفويض الاستقلالي. ايش قلنا؟ قلنا ان هنالك شنو؟ ان هنالك تفويض تبعي مو استقلالي، وهو ان الله تبارك وتعالى فوض لبعض خلقه في نظام الكون ان يتصرفوا به بولاية تكوينية تبعية إلى الله تبارك وتعالى، فهو خاضع إلى نظام القدرة الإلهية والإرادة الربانية. فلبعض خلقه إن الله سبحانه وتعالى فوض إليهم
إلى بعض خلقه،
إيه إلى بعض خلقه، وإلا مو كل خلقه. بلي
شيخنا سعيد، إلى بعض خلقه ماذا فوض؟
إن الله تبارك وتعالى فوض لبعض خلقه، معدنا تفويض استقلالي، حتى نميز بين هنالك تفويض استقلالي وتفويض تبعي. التفويض الاستقلالي تفويض احتزالي، تفويض تبعي تفويض عرفاني قالوا به أهل الذوق والمشارب العرفانية والكمل من عباد الله، أن الله تبارك وتعالى فوض لبعض عباده التصرف في نظام الكون تبعا لإرادته، تبعا لقدرته، بولاية تكوينية. وهذا ما حصل لأمير المؤمنين عليه السلام بمن؟ من رجوع الشمس. طبعا هو المعروف أنه رجوع الشمس، الشمس فيها ما راجع. يا أخوان خلنا ننتبه لهذه القضية. فد رشحة من رشحات مجلسنا إن شاء الله أن الشمس بطبيعتها لها هزة كاروكية، والشمس تجري لمستقر لها. الإمام الصادق عليه السلام يقول اللام هنا لا مستقر لها، أي أنها تتحرك، هذه حركتها، أنها حركة كاروكية لا تولد الليل والنهار، لا تولد الفصول الأربعة، لا تولد الأوقات، أوقات الصلاة. فإذن الشمس تدور حول النفس، حول نفسها، قلبت على الفلك حول النفس، أم الشمس تدور حول الأرض أم الأرض تدور حول الشمس؟ طبيعة علم الفلك شنو؟ أن الأرض تدور حول إما دوران الأرض حول الشمس تولد فصولا أربعة أو تولد أوقات للصلاة أو تولد ليلا ونهار، ما عندنا مشكلة. الكسوف والخسوف وما شاكل ذلك ترى حركات أرضية. هاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان وفاتت، هو كان في عبادة وفاتت شنو؟ عبادة ثانية. طبعا هاي الفوت عبادة الثانية حتى يثبت الله أو يثبت الله سبحانه وتعالى شيء مهم لأمير المؤمنين وهي الولاية التكوينية ظاهرة. واضح؟ فأمير المؤمنين سلام الله عليه أرجع الشمس،
أرجع الأرض.
فمرد الشمس هي لو مرد الأرض حقيقة مرد الأرض فمجازا. أحد المجتهدين المعروفين في حوزة النجف، حوزة النجف العفو مولانا تفضلوا، قلقني حتى رجعت الجسم الشمس لي أطيها يم الشيخ العفو. ها مولانا أحد الفقهاء الموجودين يطبح خارج الآن الله يحفظ أخو أستاذ جيد جدا ومعروف أنه له مطالب عقلية ومطالب فلسفية ومطالب عرفانية ورشحات فيضية. فسبحان الله أخذنا عدة أتذكر بحث في المطالب العقائدية، فوصل مسألة أنه رد الشمس. هاي رد الشمس أنا حققت بها المسألة بعد دراسة علم الفلك وبعد كذا تجريبيات وصلت لهاي هذا الأمر. طبعا ما حد قايل به، فسألت سؤال قلت له شيخنا الفاضل هل أن رد الشمس حقيقية؟ يعني لفظ رد الشمس لفظ حقيقي لو مجازي؟ قال لا بل حقيقي ومن لم يؤمن بذلك. قلت له لحظات، لأنه أنا ما أؤمن بذلك، إذا تكفرني مشكلة على كيفك. قال شلون مو حقيقة؟ قلت له مجازي، اللفظ مجازا. قال شلون؟ شرحت له هاي المسألة، شرحت له أطرق برأسه. قال أنت دارس علم الفلك؟ قلت له شيء مو مطلق علم الفلك. قال صحيح، ما توصلت إليه صحيح، أنه الشمس لم ترجع إلى الأرض وإنما الأرض هي التي ترجع حقيقة. الأرض هي التي أرجعها أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما رجوع الشمس ورد الشمس هذا مجازين. واضح إن شاء الله. على كل حال، فإذا التفويض التبعي، التفويض التبعي لبعض خلقه والزيارة الجامعة الكبيرة والصغيرة تكفي في ذلك. تكفير بنا ينزل غيث السماء، بنا كذا، حساب الخلق إلينا وحسابهم علينا، وإيابهم علينا. المهم فهاي كلها شنو؟ زيارة جامعة بها مفردات عظيمة غريبة عجيبة، وهذا الأمر كلش فيه كله وارد بأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم ولاية تكوينية وتفويض، لكن هذا التفويض في عالم النظام الكوني شبيه تبعي وليس استقلالي. واضح. أما بحثنا في التفويض الاستقلالي الاحتزالي فهو مردود من وجوه. الوجه الأول أي. لا هو رجال كان أشعري وبعدين عزل صار. الرد على قول المعتزلة في التفويض الاستقلالي، إذا بطلنا قول المعتزلة سبق عندنا الأشاعرة وبعد قول إمامنا الصادق عليه السلام. هذا قول المعتزلة بالتفويض الاستقلالي وهو باطل من وجوه. الوجه الأول، لو تمسكنا بالتفويض الاستقلالي، خلنا نستقل الوقت حتى نخلص من المعتزلة، إذا ظلت معلق القضية التيه جزء واحد عنده فد مشكلة والعياذ بالله، واحد عنده كذا وينزل وما يرجع كذا، زوار ما شاء الله الأربعينية يا الزوار أملأت البيوت
زيارة
كذا يضيع شعري. يا حسين بالزيارة تبقون شنو أنتم؟ تبقون أشعرية في هذه المسألة إن شاء الله بعد الزيارة إن بقينا أحياء الحمد لله نبقى عدلية أو نصير شو اسمه إمامية. الرد الأول، لو تمسكنا بقول المعتزلة في التفويض الاستقلالي للزم من ذلك الشرك.
لزم من ذلك الشرك. لو تمسكنا بقول التفويض المعتزلي الاستقلالي للزم من ذلك الشرك. لأن الفعل يصبح ذات خالقين، ذات خالقين، خالق أولي استقلالي وهو الله بقوله كن، مو؟ والثاني من؟ صاحب الاستقلال، صاحب الفعل وهو أنا فرضا أو المعتزلي. صار هو الشرك بعينه في الفعل. واضح إن شاء الله؟ طبعا المعتزلة حينما قالوا بالتفويض الاستقلالي تبعا لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء شنو فليكفر، يعني هيا انت بعد اما ان تؤمن واما ان تكفر، ما شاء الانسان ان يؤمن يؤمن، ما شاء الانسان. فاذا هكذا، ولذلك يصرح القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله فقد فوض الامر في ذلك الى اختيارنا مطلقا استقلالا. شرح الأصول الخمسة الأصل الثاني 362 صفحة.
هاي الآية شلون قلتها يعني؟
أي هسه. فإذا يلزم أولا الشرك على قول المعتزلة. ولذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإن زعمت أنك مع الله تستطيع، يعني استقلالا، فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه. يلزم من ذلك شنو؟ الشرك والإشراك، توحيد الصدوق. هاي الرواية في توحيد الصدوق صفحة 343. زين، هذا الأول، الرد الأول أنه يلزم الشرك. الرد الثاني على القول الاعتزالي بالاستقلال، بالتفويض الاستقلالي، وهو الحرمان من الاتصال، الحرمان من الاتصال. حيث أن الإنسان لو شعر بالاتصال مع الله سبحانه وتعالى لقويت شنو عزيمته على الأفعال. واضح؟ فلو كان التفويض استقلالي في الفعل لانحرم هذا الإنسان منين؟ من الاتصال بخالقه وحرمان الاتصال بربه. فينتفي عند ذلك التوكل على الله. بعد ما توكلنا على الله ليش؟ بعد علمت تتوكل على الله إذا أحسنت، إذا كان الفعل كله بيدك. هذا الأمر الثاني، الرد الثاني. الرد الثالث يلزم من ذلك، من القول الاستقلالي في التفويض أو التفويض الاستقلالي، يلزم من ذلك تحديد القدرة، لأنه رفع اليد عني ماذا يعني؟ تحديد قدرتي وعدم سيالة القدرة الإلهية. تحديد القدرة وسلب السلطنة.
الشيخ مو ممكن يعني هذا نقول أنه هو باختياره أو كل هذه، هو أنه غير قادر مثلا، يعني هو قادر ولكن أيه. هو الذي فوض.
إذن تحديد القدرة يعني الآن أنا من فعلت هذا الفعل، هذا الفعل الله سبحانه وتعالى يقدر يوخره بعد؟ بعد الاستقلال بعد ما يقدر يتدخل. فإذا هذا تحديد في قدرته وسلطنته وهيمنته أم لا؟ أحسنت. فهذا تحديد في قدرته وسلطنته وهيمنته. فإذا هذه الأمور، هذا الأمر الثالث تحديد القدرة المطلقة اللامتناهية اللامحدودة، فقول المعتزلة يحدها فتكون محاطة وتكون متناهية. إضافة إلى ذلك ما قلناه من الردود الثلاثة،
رد الرابع
يعني إضافة، إضافة هنا ثلاث ردود إضافة. الإنسان المختار والفاعل بالاستقلال لابد أن يكون غنيا، وهذا مخالف لقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء لمن؟ فبما أنه فقير إلى الله فإذا أنت محتاج إلى الله في حدوثك واستمرارك في بقائك، يكون كرد رابع استقلالي كذلك، ويكون تبعي إضافي. واضح؟ فإذا بما أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إذن صاحب التفويض والاختيار الاستقلالي من؟ فقد الله غني حميد، أما أنت فأنت تابع بفقرك إليه وتابع باحتياجك إليه سبحانه. واضح إن شاء الله. وهنالك آيات عديدة تخضع الآية التي اعتمد عليها المعتزلة إلى التأويل أو إلى شيء آخر. الآيات القرآنية نقرأها بشكل سريع لما تبقى، ورواية يمكن هيش قليلة هم لما تبقى من الوقت. زين، الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم التي تدل على تبعية الاختيار البشري لله تبارك وتعالى وهيمنة وسلطنة القدرة الإلهية وسيالة القدرة المطلقة الإلهية. قال الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، بحكي هواي هاي فضل الله ورحمته، وما أرسلناك إلا الرحمة لمن؟ الفضل كم واحد؟ واحد فضل الله. فإذا هنا وهنا عجيب آية هواي بيها سوالف، فيها القرآن به هواي سوالف بس مو كل سوالف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا الاتصال للرحمة الإلهية وبالرحمة الإلهية والفضل الإلهي لكان شنو؟ لكان الشيطان مسلكا في الاتباع ومنهجا في الاتباع ومقصدا للمعتزلة. فالمعتزلة قالوا شنو؟ انعزالنا عن الرحمة وعن القدرة وعن كذا. فإذا المعتزلة يتبعون من بالأصل؟ يتبعون الشيطان. هو الذي قال سبحانه وتعالى لاتبعتم، يعني لولا رحمة الله وفضل الله شنو؟ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمعتزلة شبيه يتبعون الشيطان. زين، وقال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ليش قدم هنا إياك إياك؟ ليش ما قال نستعين إياك ونعبد؟ أحسنتم. المفعول به إذا تقدم على الفاعل والفعل شو يكون؟ يكون يدل على الحصر، يعني العبادة لا تكون إلا إليك. هسه هنا عبدك وابن عبدك يا أمير المؤمنين بمعنى الطاعة، بمعنى التبع إليك، لا بمعنى العبادة الاستقلالية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. زين، وقال تبارك وتعالى فاستجبنا له ونجيناه. فلولا استجابة الله، لولا نجاة الله ليونس عليه السلام لكان هناك شنو؟ لكان من الظالمين مو؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن النجوى أو النجاة للمؤمنين دليل الاتصال من الله تبارك وتعالى والهيمنة على فعل المؤمنين. وبين الصادق عليه السلام صادق العترة المحمدية بقوله من زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا ما راد أرفع هذا القلم وأنا رفعته أنا زعمت كذلك، ماذا يقول الصادق؟ فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله. وقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام لعن الله المعتزلة أرادت أن توحد فألحدت، ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت. البحار الجزء الخامس كتاب العدل والمعاد
باب الأول حديث ثامن صفحة 8. بلي بل المعتزلة لعن الله المعتزلة أرادت أن توحد فألحدت ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت.
بس هسه هاي الآية شنو تفسيرها؟ مشائخ
اليؤمنون مشائخ. إيه هاي الآيات وهاي الروايات تخضع لذيك الأمور، يعني يحتاج لنا إلى تفسير، يحتاج لنا إلى مراجعة قرآن وكذا، شنو ما يحتاج. الرأي الثاني وهو رأي الأشاعرة، ونلتمسكم الدعاء إن شاء الله إذا أجينا باكر إن شاء الله نتكلم بالأشاعر.
ورامت أن ترفع التشبيه
بلي فأثبتت، أثبتت التشبيه. على كل حال فالرأي الاحتزالي رأي باطل، لم يبقى عندنا إلا رأي الأشاعرة ورأي الإمامية، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.